وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فلقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسأله، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يناله. فإذا كان هذا في خير القرون، ونحن اليوم في القرن الخامس عشر وقد كثرت الشرور، فأولى بنا أن نعرف الشر لنحذره ولنجتنبه إن لم نستطع أن نقضي عليه ونستأصله. والطغيان وهو موضوع محاضرة اليوم، الطاغوت كما يصوره القرآن، الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في الشر، في العصيان، في الظلم، مجاوزة الحد في الشر طغيان، ومجاوزة الحد في الظلم طغيان، ومجاوزة الحد في العصيان طغيان. وكل ما عبد من غير الله فهو طاغوت، والتاء زائدة للمبالغة وزيادتها في ملكوت وكهنوت ورحموت. فالطاغوت كذلك الشيطان، سواء كان من الإنس أو من الجن. والطاغوت كما يصوره القرآن هو موضوع المحاضرة التي سيتفضل الأستاذ الكبير الدكتور محمد جميل غازي بإلقائها. حديثي معكم الليلة كما حدده ووضحه أستاذنا العلامة الشيخ عبد الصواد هيثم يدور حول الطاغوت كما صوره القرآن الكريم. ولقد جفاني فضيلته مؤونة تحديد اللفظ لغويا، فلقد حدده وأبانه وبين أن اللفظ مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد، لقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقد تكرر ذلك اللفظ، وهو لفظ طغى أو لفظ الطغى، ومشتقاتها في القرآن الكريم 25 مرة. أما لفظ الطاغوت الذي يدور حوله حديثي الليلة فلقد ورد ذكره هكذا في القرآن الكريم. ورد في سورة البقرة في الآية 56 بعد 100، وورد أيضا في سورة البقرة في الآية 57 بعد 100، ثم ورد 3 مرات في سورة النساء في الآية 51 وفي الآية 60 وفي الآية 76، وورد مرة واحدة في سورة المائدة في الآية 60، كذلك ورد مرة واحدة في سورة النحل في الآية 73، وورد أيضا وأخيرا مرة واحدة في سورة الزمر في الآية 17. فإذا تأملنا وجوه هذه الآيات وتفرقنا المعاني التي حملتها، فإننا نجد أن هذه الآيات تشرح لنا طبيعة الطاغوت أو طبيعة الطاغوت، عقيدته ما هي، أسلوبه في التفكير، نفسيته، نزوعه، شهواته، انفعالاته، أسلوبه إذا حكم، أسلوبه إذا حكم، كل هذا تجده مشروح، كتابه، كيف يقاتل، ومن أجل أي شيء يقاتل الطاغوت، من الذي يصنع الطاغية، وهل للطاغية قدرات خارقة، أم أن ضعاف هم الذين يصنعونه ويؤيدونه ويسجدون له
ويعبدون ثم من هم حزب الطاغوت ومن هم جماعته الذين ينتسب اليهم ويستكثر بهم. كل هذا تتحدث عن الآيات. ثم اخيرا نجدنا امام آيات سورة النحل التي تبين لنا ان رسالة المرسلين جميعا انما كانت من اجل حرب الطاغوت، وان الله لم يرسل رسولا الا بهذا، ولم ينزل كتابا الا بهذا. فالرسل ما ارسلوا الا لحرب الطاغوت، والكتب ما انزلت الا لحرب الطاغوت. وليس صحيحا ما تشيعه الشيوعية العربية القديمة القديمة بقدم التاريخ المرسلين، ليس صحيحا ما تشيعه من ان الاديان انما هي حماية لوجود الطاغوت، وان عمل الاديان انما هو تفريخ الكرامات له واطلاق الدخول في بواكبه. ثم نجد في اخر الايات وهي الآية 17 من سورة الزمر، نجد ان هذه الآية تبين لنا طريق اولياء الله، منهج اولياء الله. هذا كله نجد تقدمه لنا هذه الآيات. لهذا رأيت ان يكون لقائي الاول بكم حول هذه الآيات التي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون لقاء مفيدا ومثمرا، وان يجمعنا الله سبحانه وتعالى على الحق الذي انزله في كتابه. ونبدأ بالآية 56 بعد 200 من سورة البقرة، وهو آية تحدد عدة حقائق. الآية تقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه هي الآية الأولى، وهذه مجموعة من الحقائق التي تضعها بين أيدينا. لكن ينبغي لنا أن نتوقف لنتعرف على طبيعة الآية التي سبقت هذه الآية. الآية التي سبقتها هي الآية 55 بعد 200، وهذه الآية 55 بعد 200 تتميز عن سائر آيات القرآن الكريم بالموضوع الذي تتحدث عنه، فهي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولهذه الآية أسماء، اسمها آية الكرسي، واسمها سلام القرآن. وإنما كانت سلامه لا لأنها أعلى منه بلاغة، فالقرآن لا يتفاوت في أمور البلاغة وأمور الإعجاز والدوام، ولكن القرآن يتفاوت بتفاوت الموضوعات التي يعالجها. فهذه الآية تتحدث عن أشرف العلوم وهو علم التوحيد. فإذا سئلت ما هو كتاب التوحيد الكريم الذي يمكن أن نستخلص منه العقيدة وأن نستقي منه التوحيد، فقل بلا تفسير طويل إنه هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو كتاب التوحيد الوحيد ولا شك في هذا. هذه الآية التي أطلق عليها سلام القرآن وأطلق عليها آية الكرسي تتميز بميزة بلاغية أو بيانية خاصة، إذ أن هذه الآية تشتمل على 10 جمل مفيدة. هذه الجمل العشر المفيدة هي: بما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهي آية مكونة كما رأيتم من 10 جمل مفيدة، ولا يشاركها في هذه الخاصة إلا آية واحدة أخرى، هي الآية 15 من سورة الشورى. هي أيضا هذه الآية الأخرى مكونة أيضا من 10 جمل مفيدة. يقول الله تعالى في هذه الآية: فلذلك فادع يستقم كما أمر ولا تتبع أهواءه، يقول آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. لكن هناك سؤال يطرح نفسه، ما هي العلاقة بين هذين الآيتين؟ والآيتان كما رأيتم اشتركتا في خاصية بيانية واحدة، فآية الكرسي أو الآية الخامسة والخمسون بعد المئتين من سورة البقرة مكونة من عشر جمل مفيدة، والآية الخامسة عشر من سورة الشورى مكونة أيضا من عشر جمل مفيدة. فما هي العلاقة بين الآيتين وما هي الصلة بينهما؟ إذا تأملنا الآيتين وجدناهما تتحدثان في موضوع واحد هو موضوع التوحيد، غير أن آية البقرة تتحدث عن التوحيد علميا، التوحيد كعلم، أما آية الشورى فإنها تتحدث عن التوحيد كعمل. وعلى هذا الأساس فإن المسلم ينبغي أن يدرك هذه الحقيقة، التوحيد لا ينبغي أن يكون علما فقط أو أن يظل في مجال العلم النظري البحث الذي لا يتحول في حياة الناس إلى سلوك وعمل وأخلاق وتطبيق. بعد أن تحدثت آية البقرة عن التوحيد كعلم، جاءت آية الشورى لتتحدث عن التوحيد كعمل وتطبيق وتنفيذ وسلوك وأخلاق. بعدما أكدت الآية الخامسة والخمسون بعد المئتين من سورة البقرة، بعد أن شرحت موضوع التوحيد وعرفت بالله وبأسمائه الحسنى، جاءت الآية السادسة والخمسون بعد المئتين لتقول لا إفراط في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهنا نجد الآية تصحح مفهوما خطأ شاع بيننا، إن كثيرا من الناس يستغلون هذا التعبير مقطوعا عن السياق قبله ومقطوعا عن السياق بعده، فيقولون لك ان الله يقول لا اكراه في الدين، ولكنهم ينسون ان الله قال قد تبين الرشد من الغي. اذا لك يتحقق قوله تعالى لا اكراه في الدين حينما يتبين الرشد من الغي، لكن اذا كانت الافواه مكممه والاقلام محطمه فأما يقال للداعية لا إكراه في الدين، إذن لا إكراه في الدين يقابلها في الجانب الآخر لا إكراه في الكفر. فإذا ما التزم الكفر بهذا المبدأ وترك لنا أن نعبر عن عقيدتنا بالكلام بالوضوح بالكلمة بالعلم بالمعرفة بالدعوة بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، حينئذ يقال لنا فعلا لا إكراه في الدين. لكن إذا كان طريق الدعوة مسدودا والحديث في الدين ذو سجون وليس بذي سجون، فأما يقال للداعية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إن الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين بعدما شرحت العقيدة في آية كاملة مكونة من عشر جمل مفيدة، بعدما شرحت العقيدة قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن هذه الحقيقة الأولى التي تعرضها علينا هذه الآية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه الحقيقة الثانية. وهذه الحقيقة الثانية تحتاجنا إلى مزيد تأمل ومزيد تعلم حتى نفهم كلمة التوحيد. إن قوله تعالى من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يساوي تماما قولنا لا إله إلا الله، فقولنا لا إله تساوي من يكفر بالطاغوت، وقولنا إلا الله تساوي ويؤمن بالله. وكلمة التوحيد مرتبة بجزئيها لا إله إلا الله، وقدم النفي على الإثبات لأن النفي ينبغي أن يتقدم على الإثبات، فلا بد للمسلم ان يقر بكل الطواغيت وان يستعرض جميع الطواغيت التي عبدت في جميع الازمنه وفي جميع الامكنه ثم يكفر بها. عليه ان يستعرض تاريخ الجاهليات كله، سواء الجاهليات في العقيده او الجاهليات في الشعور او الجاهليات في التصرف او الجاهليات في الحكم او الجاهليات في السلوك. كل هذه الجاهليات عليه ان يستعرضها ثم يكفر بها جميعا. ولا يمكنه ان يحقق التوحيد الا اذا خرج من كل هذه الجاهليات. وهذا سر قولة عمر رضي الله عنه: ينقض عرى الاسلام عروة عروة، قوم نشأوا في الاسلام وهم يجهلون ما كانت عليه الجاهلية. اذا دراسة الجاهلية من الامور الهامة التي ينبغي ان يهتم بها المسلمون. عليهم ان يدرسوا الجاهلية وعليهم ان يكفروا بها، ثم يقيمون في قلوبهم وعقولهم وضمائرهم ومشاعرهم التوحيد الخالص لله رب العالمين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هكذا جاء التعبير القراني الكريم، فقد استمسك بالعروه الوثقى. وعلينا ان نؤمن ايضا بان كلمه التوحيد مركبه من جزئين او مكونه من ركنين، ركنها الاول الكفر بالطاغوت وركنها الثاني الايمان بالله. هذان هما ركن كلمة التوحيد. وقوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، هذا تعبير قرآني لم يرد في القرآن الكريم الا مرتين، هذه المرة الاولى. والمرة الثانية في الآية الثانية والعشرين من سورة لقمة: ومن يسلم وجهه الى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. وتشبيه الانسان بانه يعيش في غريق، في غرق او في بحر لجي متلاطم الامواج. تصوروا حينما يكون انسانا مهددا بغرق في بحر لجي، ثم تجلى له في الوقت المناسب حبل، هذا الحبل متين وفي اخره عروة متينة وثقى، وامكنه ان يتعلق بهذا الحبل لينجو من الغرق. ان هذه لحظة سعادة غامرة ليس فوقها سعادة وليس بعدها سعادة. هذا التشبيه يشبه الله سبحانه وتعالى به حال الانسان في هذه الدنيا. انه غريق ليس في بحر نجي من الماء، وانما هو في بحر متلاطم من الجحيم. الانسان يغوي في قعر الجحيم، ثم يمد له حبل النجاة في اخره غروة وثقى. والنجاة في هذه غير النجاة في هذه، ان نجاة الغريق في بحر غير نجاة الغريق في جهنم. إن الذي سيغرق في بحر سيموت وسيستريح، لكن الغريق في جهنم فهو فيها دائما أبدا، لا يقضى عليهم فيموت ولا يحقق عنهم من عذابها. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن التوحيد هو خاطئ الأمان، هو الحبل الممدود من الله إلى عباده لينقذهم من النار ولينقذهم من الجحيم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم تجيء الآية السابعة والخمسون بعد المئتين، وهذه الآية تتحدث عن جانب آخر من الجوانب أو من جوانب عقيدة عباد الطاغوت. يقول الله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الآية أيضا تضع أيدينا على حقيقة أو تشرح لنا حقيقة هامة. هذه الحقيقة بلت فيها أفهام الناس كثيرين، وأخذوا يتناقشون ويتجادلون، وأخذوا يختلفون وينحسبون، مع أن الحقيقة واضحة والقرآن الكريم شرحها بأجل بيان وأوضح برهان. تلك هي حقيقة الولاية، من هو ولي الله؟ وهنا نجد أن الآية قد بينت أن الخلق جميعا أولياء، أو أن البشر جميعا أولياء، لكنهم ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا أولياء لله، وإما أن يكونوا أولياء للطاغوت، ولا ثالث لهذا القسمين أبدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وإذا انضاف إلى هذه الآية الآية 63 من سورة يونس، وهي الآية التي يقول الله فيها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وقاموا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإننا نجد أن هذه الآية أيضا عرفتنا بمجموعة حقائق عن الأولياء، فبينت أن هؤلاء الأولياء إنما هم أولياء الله وليسوا بأولياء الناس، وأن الذي يحكم من هو وليه ومن هو عدوه هو الله سبحانه وتعالى، وأنهم أولياؤه، ولا يعرف أولياء الله إلا الله. ثم بين الله سبحانه أن هؤلاء الأولياء يتحلون بصفتين اثنتين، وأن هاتين الصفتين من صفات القلوب. الذين آمنوا وكانوا يتقون، والإيمان من أعمال القلوب لا يطلع عليه إلا الله، والتقوى من أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية 33 من سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالله سبحانه وتعالى أعلم بالأتقياء وأعلم بالمؤمنين، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى ختم لأوليائه بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لهم البشرى، ونجد أن الضمائر كلها عائدة على الأولياء، فالأولياء لا خوف عليهم، والأولياء لا يحزنون، والأولياء لهم البشرى. لكن ربنا لم يقل أيضا أنه يشارك الأولياء في هذه المناقب وهذه المنن، الصائفون حول الأولياء والذين يقدمون النظر للأولياء والذين يتمسحون بالأولياء والذين يقسمون بهم والذين يعكفون على قبورهم، لم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك، وإنما قال إن هذه الأمور خاصة بالأولياء أنفسهم، وأن هذه المناقب خاصة بالأولياء أنفسهم، ومن هم الأولياء؟ الذين يعلمهم الله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهنا نجد القرآن الكريم حينما يتحدث عن الظلمات في سائر آياته يتحدث عنها جمعا، وحينما يتحدث عن النور فإنما يتحدث عنه بالإفراد. نجد ذلك قاعدة مفردة في آيات القرآن كلها، فلا نجده يقول ظلمة بالإفراد، ولا يقول أنوار بالجمع، وإنما يقول دائما الظلمات، ويقول دائما النور، أو كظلمات في بحر نجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نارا فما له من نور. فالظلمات هي طرق الطواغيت، وطرق الطواغيت مختلفة متشاكسة كثيرة متعددة، شرط سبب مختلفة متفرقة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكما قال نفسه ايضا في السورة نفسها وبالآية التاسعة والخمسين بعد المئة ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال ايضا في الآية الحادية والستين بعد المئة قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الطريق الذي هو عليه هو طريق الانبياء جميعا وانه واحد لا تعبد فيه وانه مستقيم لا عجاج فيه وانه واضح لا غموض يعتريه. ذلك هو طريق الله وهو نوره المبين وهو ذكره الحكيم وهو صراطه المستقيم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. تلك هي عقيده الطاغوت. اذا انتقلنا الى السلوك النفسي للطاغوت وصناع الطاغوت فاننا نجد ان الطاغوت قدم عادي وإنسان عاد وبشر عاد ربما كان أضعفهم صحة ربما كان أقلهم دنيا طبيعة الطاغوت. ولكن من الذي يسمعه؟ هم عباده هم الذين يسلكون البخور في مواكبه هم الذين يفرحون كراماته هم الذين يؤلفون قصائد الشعر في وصفه ووصف أيامه ورفق جهاده المكذوب. هؤلاء هم عباد الطاغوت. وهو رجل الآية الحادية والخمسين من سورة النساء تقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والحديث يدور عن اليهود عليهم لحائل الله هم صناع الطواغيت في كل زمان ومكان هم وراء كل طاغوت. وإذا نظرنا إلى تاريخ الطاغوت من قديم نجد أن الذي صنع الطاغوت هي قصائد المدح الشعر ساهم في صناعة الطواغيت قديما ورجال الإعلام ساهموا أيضا في صناعة الطواغيت حديثا. في القديم كنا نسمع الشاعر يقف أمام الطاغية ليقول له بحرف واحد ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وكنا نسمع الشاعر يقول وأخذت أهل الشرك حتى انه لتخافف النصف التي لم تخلقي. بل وجدنا ان شاعرا يقف ليتكلم عندما مات طاغية معاصر قال بالحرف الواحد قتلناك يا اخر الانبياء. وهكذا يصنعون التراث بشعرهم ويصنعون. والله سبحانه وتعالى يقول ان هؤلاء زعماءهم في هذا هم اليهود الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم عرف وعلم بتعليم الله له ان المدح هو الباب الذي يصنع الطغاة ولذلك انكبه صلى الله عليه وسلم وقال المدح هو الصدق. وقال لمن راه يمدح رجلا فشمس عنق صاحبه وقال احصوا التراب في وجوه المداحين وقال لهم لا تتروني كما أسرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا بشر فقولوا عبد الله ورسوله. إذا هو يعلم أن النصارى ما ظلوا إلا لأنهم دخلوا في متاهة المدح فقد يمدحون عيسى قالوا إنه نور الله قالوا إنه النور الأول الذي انبثق من ذات الله ثم قالوا إنه ابن الله. وهكذا أخذت تتصور الأمور على أيديهم. ونجد أن بعض المسلمين في زماننا هذا وعافاكم الله أن تكونوا مثل هؤلاء يقولون اليوم الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. بل إنهم يقولون إن أول ما خلق الله خلق نور نبيك يا جابر كما حدث من نوره فقال لها قومي محمد ثم خلق من نور محمد كل شيء. هذه التصورات العجيبة أغلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها أصحابه. فكان أبو بكر الصديق إذا مدح كان يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، وانصرني ما يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. وهكذا الرهيب جعلوا أنفسهم أصحاب الذل المنتهي، جعلوا أن نصفتهم غير نصفة الحماس، وأنهم خلقوا بانفياج خاص، ودار خلاف معروف، خفافه المشنع والجنار أو سلموه. هذا الخلاف حول تحديد نصفة الأمة، مما خلق هذا الأمة؟ قال بعض الحكمات يقول إن ليس اليهود مما خلق، قال إنه خلق من نصفة حمار. فقال بعض الحكمات: لا، خلق من نصفة كلب. فقال موسى بن عمر أحد الحكمات: لا، إن نصفة الأمية أحق من نصفة الكلب. لماذا؟ لأنه يحل لنا حكم الأمي ويحرم علينا حكم الكلب. إذن يقال نحن أبناء الله، يقال نحن أحبائه، يقال لم تنصر النار إلا أيام معدودة، إلى آخر ما قالوه وحفاه الله عنه وكذبهم الله، ليس في القرآن فقط، حتى في كتبه بالنسبة في أيديه. فأنت تجد في كتابه الذي يسمونه الغريب أن هؤلاء الناس يختارون أسماء مضحكة، سموا كتابهم العهد القديم، وسموا التكبير عهد الجديد، فلا عهد قديم عندهم ولا عهد جديد، ولا عهد لهم أبدا. في عهدهم القديم في سفر العدد يقول بالحرف الواحد: تكلم الرسول موسى وهارون قائلا: حتى متى ارجو لهذه العصابة الشريرة المتذمرة علي؟ وقال في هذا القصر تسقط بفقكم جميعا من 20 فساعدا الذين تذمروا علي. او بنت العهد الجديد يسميهم: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. انظر كيف يفترون على الله الكريم، وكفى به إثما مبينا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما كانت عندهم بقايا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالأسماء والشيطان، يؤمنون بكل جبت وحدث، ثم يؤمنون بالله. والعجيب ان الآية تحكي لنا واقعا غريبا، ان كفار مكة كانوا ارق قلوبا من اليهود. كفار مكة فكانوا حينما يكذبون على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: نستشير اليهود، فهم اصحاب الكتاب الاول. قلوب اهل مكة كانت ارق، نستشير اليهود، ثم يذهبون اليه ويقولون لهم: نريد ان نحارب محمدا، كل لنا، انحن على الحق ام محمد؟ وقيل لهم: انتم على الحق. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. سبحان الله. موقف اخر: اهل مكه يرسلون رسلا يسالون اليهود أهل الكتاب الأول كما يتصورون، يقولون لهم: هل صحيح أن الله يرسل رسلا وينزل عليهم كتبا؟ هل الموضوع ده صحيح؟ ويقول اليهود: لا، ما أرسل الله رسولا ولا أنزل كتابا. وهذا نجده في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من خير، على بشر من شيء، من شيء، من طبعين وشيء، وعن أي شيء. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه خراطيم تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، الله أنزله. ثم ضربهم في خلقهم يلعبون. ننتقل الى اسلوب كتاب الطاغوت. كيف يقاتل؟ من يقاتل؟ هل الطاغوت يقاتل من اجل الله؟ من اجل سبيل الله؟ الطاغوت لا يعرف الله ولا يعرف سبيله، انما يحارب الطاغوت من اجل الارض، من اجل اشياء عزيزه وتوهمه، من اجل الشرف، من اجل الكرامه، من اجل التوسع، من اجل المنصب، من اجل امور عجيبه. والله سبحانه وتعالى وحده وما ظالك فيقول: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله فقط، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا اولياء الشيطان. اولياء الشيطان هذا شيء مرعب، هذا شيء مخيف، تعتز له القلوب. ان يقول الله لنا قاتلوا اولياء الشيطان، ونحن نجد انه من يوم ادم حتى يومنا هذا الاكثريه في حزب الشيطان، حتى في زمان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. انا اؤكد انه في زمان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان عدد حزب الشيطان اضعاف اضعاف حزب الرحمن، وان الارض في ايام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت مليئه لأعداد هائلة من حزب الشيطان في فرس الحرب وغرسها وكبابها وجنوبها. أن يقول الله للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، لأن هذه الآية لا تقرأ على زمان معين وإنما تقرأ في كل زمان وفي كل مكان، وهو أمر ملزم لحزب الله وجماعته في كل زمان وفي كل مكان. فاتلوا أولياء الشيطان، فاتلوا. قد يقول اهل ذلك الزمان ان حزب الشيطان معهم الدولتان الاعظم، الدولتان الاعظم في حزب الشيطان، والتكتلات في حزب الشيطان، والاحلاف والاستراتيجيات والاريجليزيات وكل المخدرات والقدرات في امر حزب الشيطان. فمن يحاسب؟ يا هنا رسول الله ان كيد ان حزب فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذه بشاره وامل، وينبغي للمؤمنين ان يثقوا في هذا. واقول الدعاء للمؤمنين عموما، والمؤمنين عموما ينبغي ان يكونوا دعاه لله، لانه لا يتصور ان يكون المؤمن خير داعيه، لا يتصور هذا على الاطلاق. فكل مؤمن داعيه وكل مؤمنه داعيه، هذه صفته كمؤمن. والدعوة إلى الله ليس لها رجال معينون، له دين معين، أي خاصية معينة، إنما نحن جميعا وبلا استثناء دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. على الدعاة إلى الله أن يعلموا أن هناك فترات تمر، تأتي فترات يتزلزل فيها المؤمنون زلزالا شديدا، ويتساءلون متى نصر الله. هذا السؤال يرد، وتأتي فترات استيئاس. ولكن إذا نظرتم في الخرق حتى في القرآن الكريم فإنكم تجدون أن حتى في القرآن الكريم لتحديد ساعة الصدر الإلهي، ساعة التحول حتى، وحتى هذه كلمة قدرية الله هو الذي يقولها. وإذا صناعة النصر ليست من تحذيرات البشر، وميزان القوى ليس في أيدي البشر أبدا، ولا تستطيع لا الدولتان الأعظم ولا الدول الأقل عددا أن تحسب ساعات النصر ولا ساعات الهزيمة، لا لأنفسها ولا للناس. فلا تغتروا بهذا. إن الله يقول: وزلزلوا حتى يقول الرسول. انظروا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. متى نصر الله؟ حتى ظهرت، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. متى نصر الله؟ حينئذ ميزان القوى في يد الله، ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل، الاستيئاس ليس من الله وانما من المدعوين. حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وفناء هذه الارض ايضا متوقف على حرب، حتى ايضا ساعه الصدق التي يقدرها الله، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادمون عليها، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى الامس. لا تخافوا الشيطان، لا تخافوا حزب الشيطان، انتم الاعلون، والله سبحانه وتعالى يحكي لنا ما حدث في اعقاب الاخر. وهنا اقول مخطئون من يظنون ان الرسول او ان المسلمون هزموا في اخر، هذا خطا ينبغي ان يصحح. المسلمون انتصروا في احد انتصارا ساحقا ماحقا، انتصارا حاسما في احد غزات احد، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الجرحى الى ان يتصدعوا اهل مكه المهاجمين، وخرجوا وراءهم وقر اهل مكه. والله سبحانه وتعالى يقول ذلك فيقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. لنظام حكم الشعب ما هو؟ كيف يحكم الطاغية؟ ما اسلوبه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية 60 من سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما هذا الذي تقوله الايات؟ ان هذه الايات تصف واقعا يعيشه الناس اليوم في كل زمان وفي كل مكان، وهو واقع مر اليم. الذين جعلوا ايمانهم مجرد متاع. الم تر الى الذين يزعمون، وكل الزعم هي مصيبة الكذب، فكل كذاب ينتفي هذه اللفظة زعم. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، بل زعمتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. زعم يزعمون مجرد مزاعم لا حقيقة لها، يزعمون انهم امنوا بما انزل اليهم مثلنا تماما في هذا الزمان، وما انزل من قبل مثلنا تماما. يريدون، وتاملوا عباره يريدون، يريدون. اذا كانوا في الذين تتحدث عنهم الايات كانوا ما زالوا في منطقه الاراده، لكن نحن في منطقه الفعل والتنفيذ والاقرار. هم كانوا يريدون فقط، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. متى امروا ان يكفروا به؟ موجود ذلك كما سبق في الايه 53 بعد المئتين من سوره البقره: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا لا يعودون منه ولا يسلمون. فاذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول. ما انزل الله
إذن لابد أن يكون الحكم فوق أغياء الفكر. الحكم ليس صناعة بشرية، لأن الحكم إذا كان صناعة بشرية كان مجالا للأغراض والأمراض والأهواء وشهواء النفس، لكن إذا كان من الخالق سبحانه علت له الوجود وقبلته قلبا من داخلها ومن خارجها، إذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ماذا يحدث؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من هم المنافقين؟ وهنا لو قرأنا الآية 59 والآية 60 من سورة الأحزاب نجد عجبا في أمر المنافقين. الآية 59 من سورة الأحزاب بتقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الآية 60 تقول: وإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تقفوا تقفوا وحسنوا تقفلا. خير الآيات بعدها 59 و60 وما بعدها يرحمون. تجري أن مسألة تعرية المرأة مسألة وراءها أغراض وليست مسألة عادية. لماذا يدافعون عن تعرية المرأة؟ قبل أن أجيء مباشرة كان هناك حديث صحفي يجرى معي حول تطرف الشباب. قلت للصحفي الذي يسألني: تسألني عن تطرف الشباب؟ كان الحديث عن ملابس المرأة. أزعجكم أن تلبس المرأة حجابها، لماذا لم يزعجكم الشرط الساخن والمليوه البكيني ويرقص في الشروط؟ لماذا لم تنزعجوا حينما لبست المرأة المسلمة فاطمة أو زينب ورقة الصوف، ولبست المنيل البكين زرقة الحكيم، ولبست الشرط الساخن؟ ألم يكن في هذا ما يحرك الصحفيين ليثيروا مع رجال الدين أو علماء الدين أسئلة حول هذه الموضوع؟ فلما لبست المرأة وعادت إلى رشدها كان هذا أمرا مزعجا؟ نعم. لماذا؟ لأن الصحفيين والصحفيات والإذاعيين والإذاعيات الأموات منهم والأموات لأنه ليس فيه أحياء على الإطلاق، إنما يريد هؤلاء جميعا أن تشارك المرأة البغية في نصف عملها، أن تكون المرأة قطع الديكور، أن تشارك المرأة في تجميل شوارع المدينة التي ملأتها أكوام الجبال، لتكون المرأة أيضا كالحدائق العامة، امرأة تصبح وردة في الطريق هذا يشمها وهذا يلمسها، وإذا كانوا يكتبون على الورود ممنوع قط في الأزهار لكن هذه مباح أن تخطف وأن تمس وأن ترى وأن تجد. لماذا؟ لأن هناك ناس يريدون أن يمارسوا شهواتهم بأرخص الأسعار، مجانا، أن يكون الجنس بالمجان وفي الطريق العام، هذا أمل، أمل لمن؟ لئن لم يكن، تقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، البعض بيقول ده بس خاص بنساء المؤمنين، وإلا تعالى خيرت الأعراف المكية بأول نصيحة بعد ما آدم حط رجليه في الأرض هم البعث الرسالة، هذه الرسالة عشر مصدرة بكلمة يا بني آدم أربع مرات، أول نداء يوجه لبني آدم حينما وصلت قدمهم إلى الأرض يا بني آدم، أول نداء لبني آدم بعد ما لمست قدمه الأرض يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس الصقر وذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لبني آدم عام تخفيف أكثر من المؤمنين في سورة النور، كل المؤمنين يغضون من الأنصارين وكل المؤمنين يغضون من الأنصارين. تركز في سورة الأحزاب
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من ثلاثتهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم إذن هناك من يستفيد من العرف ونظام الحكم. الآية تقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافقون ماذا صحتهم؟ ماذا ستقول شريعة الله؟ تقطع اليد، من يقطع يد من؟ من يقطع ومن تقطع يده؟ من يرجم ومن يرجم؟ من يجلد ومن يجلد؟ خط الردة، من هو المرتد؟ من يقتل من؟ اذا نجد ان هؤلاء يدافعون باستماته عن صيامهم وعن وجودهم واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدورا. اسمعوا فكيف اذا اصابتهم مصيبه مصيبه فوالله لا اعلم في تاريخ البشر مصائب كالتي تحصل على المسلمين مخائف لا أنزلها ولا آخر يرون أنهم يستنين في كل حال مرة أو مرة ثم لا يتوبون ولا في فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءت بعد المصيبة مباشرة يحدثون بها من بسبب المصيبة يا جماعة حدث الإنسان لا ينزل ما إيه اللي حدث إن أردنا إلا إحسان نفسها معجزة رائعة من معجزات الفرح معجزة من أغرب الجميع إن أردنا إلا إحسان وتوفيق. يا جماعة لماذا تركتم شريعة الله إلى شريعة عتاب البقرة؟ سبحان الله سبحان الله يا أخي أنت إذا استورد عربيات معقول لكن بتستورد شريعة الشريعة من جايش يرث هذا الشر العالم كله في منك تترك القرآن وتستوي تلك القوانين من الأسحاب إنجليزي على هندي على فرنسي على روماني رفع مين مباعي مدافع مدافع العلاج إلى التوفيق نقوم بعملية التوفيق حتى لا يقال إن الإسلام متخلفة إن الإسلام انزوائي إن الإسلام جامد إلى آخر المعجم الجديد بألفاظ التقدمية والرجعية الذي وضع على أجنبتنا في ذلك العصر. إن أردنا إلا إحسانا فتوفيق. الواقع أنه ليس توفيق إنما هو تنفيق. وحسيت عملية التنفيق بين قانون عباد البقر وبين الشريعة الإسلامية. تتم على حساب مين؟ هل نطوع شريعة عباد البقر بشريعة الله أو نطوع شريعة الله بشريعة عباد البقر؟ الذي يتم عادة أن المسؤولية على الإسلام وأن على الشريعة الإسلامية أن تغير نفسها أن تعدل نفسها أن تسيع نفسها لكي تتفق مع أي شريعة من شرائع الأرض وما أكثر شرائع الأرض وما أكثر تناقضات شرائع الأرض. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا إلى أن يقول الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون وهو قسم من الله سبحانه وتعالى لن نكون مؤمنين إلا بثلاث شروط. الشرط الأول أن يحكم رسول الله حتى يحكموه. ليه؟ لأن الله ما أرسل رسولا ما أرسلنا من رسول إلا موسى. فالله ارسل رسوله ليطاع ليحكم لا ليتغزل فيه. كل علاقتنا برسول الله اننا نتحدث انه كان مقرن الحاجبين مثلج تماما وكان له عرق هاشمي تعرفون هذه علاقتنا في جهه رسوله ويكمل القضية بقول الشاعر وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ثم ينتهي إن قضيتنا هي أن الرسول ما أنزل إلا ليطاع وإلا ليحكم وأن القرآن ما أنزل إلا ليكون كتاب حكم ليس كتاب موتى ليس كتاب جنائز ليس ترميمة جنائزية ليس حجاب لم تنافذ تنجح على الخيائط. فلنبحث على دخولنا الالمان فيكتبونه لنا في صفحة واحدة. الالمان عندما يضحكون على عقولنا ويكتبون لنا القرآن كله في صفحة واحدة ثم نغتر نحن ولا نجد ذلك نحن من هذه الصفحة الواحدة التي كتب فيها القرآن الكريم. إن القرآن ما أنزل لهذا، إنما أنزل كتاب حكم يقرأه الأحياء ويتدبره الأحياء لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. هذه واحدة، ليس فقط أن تحكم رسول الله، وإنما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضوا. اطمئنان داخل لحكم رسول الله، وما حتى لحكم رسول الله حتى ولو كانت فيها حياتك، ويسلموا تسليما. تسليم رسول الله، اذا مطلوب منه واحد ان تحكم رسول الله، ثانيا ان يرضى قلبك بحكم رسول الله، ثالثا ان تستسلم ظاهريا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا تصبح مؤمنا. في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى يحدثنا في الآية 60 من سورة المائدة في موضوع هام جدا، وهو ولاية غير الله. ولو أنكم قرأتم الآية التي تبدأ من الآية 51 من سورة المائدة تجدون إعجازا عجيبا، إعجاز جد عجيب من الإعجاز في هذه الآية. خصف حالي وحالك، خصف ما يجري في أرضنا، ما يجري في عقولنا، ما يجري في دينتنا، ما يجري في سياساتنا. يجد الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون إليهم، لا يسارعون فيه، يدخل جوا اليهود جواه، يدخل يسارع إليهم فيهم، من يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، الخوف من أعدائنا، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وتابعوا قراءة الآيات إلى أن يقول الله سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. وهناك آيتان في القرآن ينبغي لكل مسلم أن يعيهما تماما في معركته مع أعداء الله وأعداء دينه اليهود. إن الله سبحانه وتعالى يحدث اليهود عن أنفسهم. اليهود أعرف الناس بالأحجار، عرفوا الحجر تماما، رأوا الحجر مرة يكتب من خوف الله، من خيبة الله يحجبه، ورأوا الحجر مرة يخرج منه الماء حينما ضرب موسى بالعصا. فيقول الله لليهود: رأيتم الحجر؟ إن قلوبكم أشد جهودا من الحجر. فيقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار كما رأيتم، وإن من على ما يشتقق فيخرج منه الماء كما رأيتم، وإن من على ما يهبط من خشية الله كما رأيتم، وما الله بغافل عما تعملون. هذا كلام موجه لليهود، كلام موجه لكم أنتم المسلمون. يقولون، يقول الله: أفتصنعون أن يؤمنوا لكم؟ هذا دينهم، هذا أسلوبهم، قلوبهم أشد الاقتدار. أفتصنعون أن يؤمنوا لكم؟ وأخيرا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل في الآية 36 يبين أن رسالة الرسل جميعا ومهمة الكتب جميعا إنما هي حرب الطاغوت والقضاء عليه. يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة ليست هناك أمة على وجه الأرض إلا وجاء رسول. حتى الهنود جاء رسول يونان يسلمون إليه، رسل في كل مكان في الأرض، ما من أمة إلا خلا فيها نبيا، رسل جاءوا في كل مكان، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. والذين قصروا الله بالقرآن الكريم هم في هذه المنطقة القريبة منا. الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن اعبدوا الله لاجتمعوا الصالحين. ولكن الناس أكثرهم لم يكن بعثهم. أخيرا يقول الله سبحانه وتعالى في الآية السابعة عشر من سورة الكهف عن أوليائه وقدسه الذين آمنوا به وصدقوا وعده والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. رب الطاغوت لفظ عربي عزيز يذكر أنه يطلب رزقا عزيز هذا اللفظ. أحيانا يطلق رب الطاغوت على الدم وأحيانا يطلق على المؤمن وأحيانا يطلق على المذكر وأحيانا كما رأيتم هنا يطلق على المؤنث. والذين اجتنبوا فهو لفظ عزيز كشأن الطاغوت نفسه عزيز متلون بكل لون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم الجنة لهم الكسرى فأولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الكسرى عملوا يليق هنا حرف الطاغوت وليست ديالات الطاغوت. ليست أن يقول عبد الوهاب السعراني في كلامه إنه لا يحل لنا حرب الظالمين ولا حرب المستعمرين لأنهم ينفذون إرادة الله. إن عمل الولي هو حرب الطاغوت. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. أسأل الله لي ولكم أن نكون من هؤلاء. قلت في أول حديثي إن هذه أول محاضرة ألقاكم بها وأقول في آخر حديثي وهي أيضا آخر محاضرة ألقاكم فيها في هذه المرة ولعلنا نلتقي في مرات أخرى إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى والسلام عليكم ورحمة الله. خيرا الله يقدر لي أيها الإخوة الأعزاء باسم مركز الدعوة والإرشاد لدولة قطر مديره ورعاته وموظفيه وجميع عماله وباسمكم أيضا نشكر فضيلة الدكتور محمد جميل غازي على هذه المحاضرة القيمة. فكنا نود أن يكون الجمع أكبر لولا أن هذه المحاضرة جاءت موافقة لمحاضرة أخرى في الجامعة تعارضت معها في الموعد ولولا ذلك لكان الجمع أكثر من هذا. كنا نود أن يكون الجمع أكثر لتعم فائدة هذه المحاضرة القيمة التي ينبغي لكل مسلم بل ولكل مسلمة أن يقف عليها وأن يعيها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن